ونأتي الآن إلى لمعة الاعتقاد لنتم آخر جزء في هذا الكتاب الذي كتبه صنفه ابن قدامة رحمه الله تعالى. الجنة والنار. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى لأوليائه، مأوى أوليائه، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. الجنة البستان كثير الأشجار في اللغة، وفي الشرع الدار التي أعدها الله للمتقين، والنار معروفة، وفي الشرع التي أعدها الله للكافرين. هل هما مخلوقتان؟ نعم، أعدت للمتقين، والنار قال أعدت للكافرين، والإعداد والتهيئة. هل هما موجودتان الآن؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار في صلاة الكسوف بعينيه، بعيني رأسه. هل تفنيان؟ أبدا لا تفنيان. قال الله تعالى في الجنة: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. النار كذلك: إلا طريق جهنم، ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. أين مكان الجنة؟ في أعلى عليين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. أين النار؟ في أسفل سافلين. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وترجح للشيخ رحمه الله ابن عثيمين قال أنها في باطن الأرض. وجاء في الحديث: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، حديث البراء بن عازم. ولو واحد اشتبه عليه ولم يعلم يقول الله أعلم بأين أين هي، لكن موجودة الآن، موجودة حقا، موجودة. يؤتى يوم القيامة بها تسحب 70,000 زمام. أهل الجنة كل مؤمن تقي، وأهل النار كل كافر شقي. قال رحمه الله: ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. ذب الموت شيء معنوي، كيف يصير كبش؟ نقول إن الله على كل شيء قدير، بس هذا الجواب يكفي أي مؤمن. أي مؤمن لو قال واحد الجنة الموت شيء معنوي، كيف يصير كبش ويذبح؟ إن الله على كل شيء قدير، كما جاء في الصحيح: ينادى أهل الجنة وأهل النار فيشرئبون وينظرون، ويقال للجميع: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم نعم، هذا الموت، وكلهم قد رأاه، أليسوا ماتوا في الدنيا؟ كل واحد رأى الموت، فيؤتى به على صورة كبش ويعرفونه جميعا فيذبح. يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يوم الحسرة، رواه البخاري. ثم قال رحمه الله: فصل حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضي بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. فإذا أفضل الخلق الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، كما ورد في آية، في آية النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هل الرسل بمرتبة واحدة؟ كلا، منهم أولو العزم خمسة المذكورين في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء أهل العزم الخمسة أفضل الرسل على الإطلاق، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، وتنازع الناس في نوح وعيسى أيهما أفضل. ولا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل منهما مزية. النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص، خاتم النبيين، ولذلك القاديانية وغيرهم يقولون عن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين ولا يقولون خاتم النبيين. ليه؟ يقولون لأن غلام أحمد القادياني نبي، وكل واحد يدعي النبوة بعده إذا سئل عن محمد صلى الله عليه وسلم يقول خاتم المرسلين، انتبهوا لهذه. ولا يقول لا, لا, لا يمكن قادياني يأتي يلقي خطبة يقول وصلى الله على نبينا وعلى محمد خاتم النبيين، ما يقول، يقول خاتم المرسلين ليتركوا مجال لإدخال صاحبهم في الموضوع نبوة، مع أنه بنص الآية قال الله وخاتم النبي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، ولا يقضى بين الناس إلا بشفاعته، وسبق الكلام عن الشفاعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، رواه الترمذي وبعضه في صحيح مسلم. ومعنى المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق كلهم، بل حتى الخالق يحمده، قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهذا من مناقب عليه الصلاة والسلام. وقد تقدم الكلام في الحوض، وكونه إمام النبيين وخطيبهم جاء في الترمذي وحسنه إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. أمته خير الأمم بنص كتاب الله، خير أمة أخرجت الناس. وأما قوله عن بني إسرائيل وأني فضلتكم العالمين، يعني في ذلك الوقت. قال المصنف رحمه الله وأفضل أمتي أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه أخبر أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. وأبو بكر أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته، وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة، وقول للمرأة ائت أبا بكر وبعده عمر لفضله، ثم عثمان لتقديم أهل الشورى له. ما في خليفة من الخلفاء الأربعة أجمعت الأمة عليه مثل عثمان. يعني حتى أبو بكر في بيعته صار كلام مهاجرين وأنصار حادثة السقيفة، عمر بوصية من أبي بكر، عثمان أجمعت الأمة عليه، كلهم أجمعوا عليه حتى العجوز، لأن عبد الرحمن بن عوف بقي يشاور الناس، ما نام ثلاث ليال، ما ذاق طعم النوم إلا قليلا، يشاور المسلمين حتى العجوز، كلهم أجمعوا على عثمان. ثم علي رضي الله عنه لفضله وأجماع أهل عصره عليه. هؤلاء المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. الصحابي ما تعرف، ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لقيه ومات على ذلك. وأصحابه أفضل أصحاب الأنبياء، فلو قلت أصحاب نبينا أفضل أم حواري وعيسى، نقول صحابة نبينا أفضل. وهم أفضل الأمة من ناحية القرون لقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني. الصحابة مراتب، المهاجرون أفضل من الأنصار لجمعهم بين الهجرة والنصرة. المهاجرون مراتب، فأفضلهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عثمان أسلم على يدي أكثر العشرة، وعمر أبو حفص الفاروق الذي أسلم بعد نحو 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة في السنة السادسة من البعثة، ظهر الإسلام بعده بمكة وعز المسلمون بإسلام عمر، وتوفي سنة 23 عن 63 سنة، كعمر أبي بكر، كعمر النبي صلى الله عليه وسلم، كعمر علي بن أبي طالب، كلهم 63 سنة. عثمان أبو عبد الله ذو النورين من بني أمية السخي الغني الخليفة الحي، قتل شهيدا عن 90 سنة في عام 35 الهجرة. وعلي رضي الله عنه أبو الحسن أول من أسلم من الغلمان، أعطاه الراية يوم خيبر ففتح الله له، قتل شهيدا في رمضان سنة 40 الهجرة بسيف عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي ظل يسقيه السم شهرا، طلع على علي وهو خارج صلاة الفجر قتله وهو ذاهب إلى الصلاة، فذهب شهيدا إلى ربه. وأفضل هؤلاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي للحديث المذكور الذي رواه البخاري عن ابن عمر: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر والخطاب ثم عثمان ابن عفان، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ذلك فلا ينكره، رواه الطبراني وإسناده صحيح، وكذلك أبو داود والترمذي. وأحقهم بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وقدمه أهل الشورى المذكورون في قول الشاعر: علي وعثمان وسعد وطلحة وزبير وذو عوف رجال المشورة. طيب، هؤلاء الأربعة رابعهم علي رضي الله عنه الخلفاء الراشدون المهديون. إذا عرفنا مدة خلافتهم تكون 29 سنة وستة أشهر وأربعة أيام. بويع الحسن بن علي يوم مات أبوه سنة 41 للهجرة، سلم الأمر لمعاوية. إذن كم كان، كم مكث؟ ستة أشهر إلا، فكمل المدة، فكان الحسن بن علي داخل في الخلافة الراشدة، وهو الذي أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين: سبط النبي صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين وابن أمير المؤمنين. الحسن بويع بأمرة المؤمنين، وأما الحسين أخوه ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا المقتول في كربلاء في العاشر من محرم سنة 61، فهذا ذهب أيضا شهيدا إلى الله تعالى ومبشر بالجنة، كما بشر ثابت بن خيس بن شماس الذي قتل في يوم اليمامة شهيدا. قال المصنف رحمه الله: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذن الشهادة بالجنة والنار لأشخاص معينين لا مدخل للعقل فيها إطلاقا، هذه قضية خبر من الوحي، جاءنا خبر شهدنا، ما جاءنا خبر نحن نرجو ونخاف، نرجو للمحسن الجنة ونخاف على المسيء من النار. الشهادة بالجنة أو النار هناك شهادة عامة جائزة، أنك تشهد لكل موحد أنه سيدخل الجنة، اشهد ما شئت لكل مؤمن أنه في الجنة، واشهد ما شئت لكل كافر أنه في النار. لكن الشهادة الخاصة في المعين المعلقة بشخص معين لا يمكن إلا بالوحي، وأنت ما تدري حتى أكفر كافر لما مات ماذا كان في قلبه لما مات، هل تاب هل أسلم ما تدري، لكن تقول هذا عمله عمل أهل النار، لكن هو في النار بعد الموت ما تدري لما مات ماذا كان بينه وبين الله، على أي شيء مات لا تدري. فلا نجزم. المعينون من أهل الجنة كثيرون، العشرة وغيرهم، يعني مثلا أبو يوسف عبد الله بن سلام من المبشرين بالجنة، النبي عليه الصلاة والسلام شهد لامرأة، شهد لنساء أنهن من أهل الجنة، وامرأة كانت تصرع. والمعينون من أهل النار في الكتاب والسنة مثل أبي لهب وجميلة وأم جميل أروى بنت حرب زوجته حمالة الحطب، وأبو طالب أهون أهل النار عذابا، وعمرو بن لحي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر أمعاءه في النار قال رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا. ما قال كافرا، قال فاجرا. وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود، لكن الحديث إسناده ضعيف لأن فيه رجلا مجهولا. إذن أهل القبلة وهم المسلمون الذين يصلون إلى القبلة ولذلك سموا بأهل القبلة لا يكفرون بالكبائر. الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. اقتتلوا، والاقتتال حرام كبيرة، مع ذلك ما أخرجهم عن الإيمان بالاقتتال. وخالف في هذه القضية كما قلنا الخوارج والمعتزلة، قالوا فاعل الكبيرة في النار، لكن الخوارج كانوا أصرح، قالوا فاعل الكبيرة خالد في النار، المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة يخرج من الإيمان طيب وبعدين وين راح ما ندري، مفقود. هذا في منزلة بين المنزلتين، لكن يقولون بعد ذلك هو خالد في النار. فالفرق بينهما في الحكم مدة معينة في الحكم على الشخص. قال: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم، تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإذا هؤلاء الصحابة لهم حقوق لفضلهم ونصرتهم وجهادهم وتضحيتهم، نقلوا الدين وعلمونا العلم، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، وحموا النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من محبتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان، نمسك عن الفتن التي جرت بينهم، ولا نعمل دروسا في الفتن التي بين الصحابة، ولا نخصها بخطب وسلاسل، ولا نعرضها على الناس، هذا ظلم، وليس من حق وليس من حقنا أن نتكلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، من طرأت له شبهة فيهم يسأل عالما بينه وبينه في مجال خاص يقول له الجواب. أما تبسط الخلاف بين الصحابة يفسط على الناس الخالي الذهن والذي عنده شيء طفيف والذي قرأ كثيرا في الخلاف بينهم، هذا ظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولذلك أفتى العلماء بعدم جواز سماع أشرطة التي تكلم عن الفتن بين الصحابة من هذا الباب، لأن يا أخي في عامة ما سمعوا شيء، وفي ناس عندهم شيء طفيف تروح تنشر القضية عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ذكر أصحابي إذا أمسكوا. لو جاءك واحد مليان شبه مجالس روافض وقال أنا عندي كذا كذا، بينك وبينه على جنب تعطيه كتاب العواصم والقواسم، تعطيه أشياء يسمعها ويقرأها، هذا هو الحكمة. وإلا فقضية خطيرة الكلام بهذه الطريقة، حمك الله. ولذلك قال ابن قدامة: الكف عن مساوئهم، هم بشر وبالتأكيد لهم أخطاء بالتأكيد، لكن لا نبسطها ونتوسع فيها ونعرضها على العامة وعلى من هب ودب، حتى الذي لا يكون عنده شيء في نفسه يصير عنده شيء، والذي قد لا يتخلص من الشبهة يمكن تعرض الشبهة والرد والعام يفهم الشبهة وما يفهم الرد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وسب الصحابة على ثلاثة أقسام: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، أو يقول عامتهم فساق، عامتهم يعني أكثرهم، هذا كافر. ليه؟ لأنه كذب الله، الله عدلهم وهذا قال فساق، الله أثنى عليهم وهذا قال كفار. الثاني أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم، لو قلنا يكفر انتهينا معروف حكمه الاستتابة والقتل، لو قلنا لا يكفر قال العلماء يجلد ويحبس حتى يموت في الحبس، أو يرجع عن مقالته ويعلن التوبة إلى الله من سبهم ولعنهم أو تقبيحهم. هذا ما كفر لكن سب ولعن. المرتبة الثالثة أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن والبخل، فلا يكفر لكن يعزر بما يردعه. هذه خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن قدامة: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. فإذا زوجاته في الدنيا طيبات، طيبون للطيبات، ولو قلت غير طيبات يعني زوجهن ليس بطيب، اتهام فظيع. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة وعائشة وسودة وحفصة وزينب بنت خزيمة وهند بنت أبي أمية المخزومية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث، هؤلاء زوجاته اللاتي كان فراقهن بالوفاة، اثنتان توفيتا قبل خديجة وزينب بنت خزيمة، وتسع توفي عنهن وهن على قيد الحياة، بقي اثنتان لم يدخل بهما فلا تثبت لهما الفضيلة، أسماء بنت النعمان الكندية فارقها واختلف لماذا فارقها، وأميمة بنت النعمان بنت شراحيل الجونية لما دخل عليها هابت قالت أعوذ بالله منك ففارقها، وقالت كلاما غير مناسب ولا يليق في تلك اللحظة فألحقها بأهلها. وأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة، ولكل منهما ميزات، وقذف عائشة برأها الله منه كفر لأنه تكذيب لله تعالى، الله عز وجل برأ عائشة وإذا جاء واحد قال هي كذا قذفها فيكون مكذبا لله. قال ومعاوية خال المؤمنين. ليش معاوية خال المؤمنين؟ لأنه أخت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، لأنها أخته، فهو خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه، وكان ملكه رحمة كما جاء في الحديث. أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه وكتب للوحي بعد إسلامه، وولاه عمر رضي الله عنه، وهذا من معرفة عمر بالرجال. وما حصل من الفتنة بينه وبين علي وغيره نمسك عن الكلام فيها. ومن السنة، يقول ابن قدام رحمه الله، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. إذن الخليفة ممكن يكون بالتعيين، ممكن بالوصية، اجتمع أهل الحل والعقد فيعينوه، ينص عليه من سبقه، أن يتغلب ويقهر. إذن إما بوصية من خليفة سابق أو باجتماع أهل الحل والعقد فيعينوه، يختاروه يعينوه. ليس دهماء الناس هذا النظام الديمقراطي الغربي الجاهل، ينتخب الرئيس الزبال والكناس والجاهل والفاسق والعاصي والمخمور والسكير والعربيد والفاجرة والزانية والزان. أهل الحل في الإسلام يختار الخليفة أهل الحل والعقد. طيب الوسيلة الثالثة، إذا قهر وغلب بسيفه وحكم بالشريعة كما حصل في عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير، تغلب بسيفه، خلاص بايعوا المسلمون، ما خرجوا عليه، لا يجوز الخروج عليه ما دام يحكم شرع الله، فطاعتهم داخلة ضمن طاعة الله ورسوله وليست مستقلة. ولذلك قال أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، ما قال وأطيع أولي الأمر، ليبين أنها داخلة في طاعة الله وطاعة رسوله، لا يجوز الخروج عليهم إلا إذا رأينا كفرا بواحا وعندنا قدرة على تغييره. أمران مهمان، إذا رأينا كفرا بواحا وعندنا قدرة على تغييره، أما إذا ما رأينا كفرا بواحا أو ما عندنا قدرة على تغييره فلا يجوز الخروج، لأن الخروج فيه مفسدة وإراقة دماء المسلمين وتخريب البلاد والعباد كما حصل كثيرا عبر التاريخ. قال ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. طبعا الهجران ترك الكلام، المقاطعة، عدم السلام، عدم المحبة، عدم الزيارة إلى آخره. هؤلاء أهل البدعة يهجرون ولا نسلم عليهم، هذا من الدين، ولا نكلمهم إذا أظهروا البدعة، وإذا أخفوا البدعة وصار عندهم تقية نافقوا، نقول عملهم عملة منافقين، نسلم ونرد ونزور